أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولم يثبت إذن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام في ذلك ولا تقريره، ومنه يظهر. عليكم السلام. كان كلامنا حول ما أجاب به الشيخ الأعظم قدس سره على الثمرة الثانية المشار إليها بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وقد أجاب قدس سره على عدم تمامية هذه الثمرة لجريان الاستصحاب بالنسبة لأحكام الشريعة السابقة بأجوبة خمسة. تقدم الكلام في الجوابين الأول وعليكم السلام والثاني، وبلغ الكلام بنا إلى ما أجاب به ثالثا، من أن الجعالة على تقدير تسليمي أنها جعالة اصطلاحية، ولكنه هذا الكلام كلام مؤذني ومنادي يوسف عليه السلام، لا أنه كلام النبي نفسه، حتى يكون قول المعصوم حجة، بل هو كلام صادر من غير المعصوم، وكلام غير المعصوم لا يثبت شريعة ولا يثبت حكما شرعيا حتى يتسنى لنا استصحاب بقائه في شرعنا هذا. ثم أشار قدس سره بقوله: ولم يثبت إذن يوسف ولا تقريره، إلى سؤالين مقدرين في المقام. السؤال الأول حاصله أنه قد يقال بأن هذا الكلام الصادر من مؤذني يوسف عليه السلام كان عن إذن مسبق من قبل يوسف عليه السلام، فبالتالي يرجع إلى قول المعصوم عليه السلام فيكون حجة من هذه الناحية. أجاب قدس سره على ذلك بأن هذا مجرد احتمال غير ثابت، كما يحتمل ألا يكون كذلك، أي ألا يكون هذا الكلام عن إذن مسبق، ولا سيما وأنه قد يدل على عدم كونه كذلك بعض الشواهد الذي سيأتي إن شاء الله قريبا. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وهذا ما بينه بقوله ولم يثبت إذن يوسف، لأن قوله مع أنه كان الجواب الثالث منه رحمه الله، مع أنه لا يثبت الشرع بمجرد فعل المؤذن لأن فعل المؤذن غير حجة. ولم يثبت، هذا الجواب عن السؤال الأول المقدر، ولم يثبت إذن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام في ذلك. قال ولا تقريره، هذا قول ولا تقريره جواب على السؤال المقدر الآخر. السؤال الآخر حاصله أنه وإن لم يكن هناك إذن مسبق من قبل يوسف عليه السلام، وإن لم يكن هناك إذن مسبق، ولكن لعل هذا الكلام اللي صادر من المؤذن من المنادي، ولكن لعل هذا الكلام كان موردا لإمضاء وتقرير يوسف عليه السلام، فإذا من باب تقرير المعصوم يكون حجة. أجاب قدس سره أيضا على ذلك بأن هذا مجرد احتمال غير ثابت، كما يحتمل أن لا يكون كذلك، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. قال ولا تقريره. ومنه يظهر، ثم أفاد قدس سره بقوله ومنه يظهر أن نظير هذا الجواب الثالث الذي أجبنا به على قضية حمل البعير، نظيره يجاب به على الحكم الآخر، أعني صحة ضمان ما لم يجب. هم قالوا يستفاد من الآية حكمان في الشريعة السابقة، الحكم الثاني شنو كان؟ صحة ضمان مال الجعالة قبل العمل، اللي يعبر عنه فقهيا بضمان ما لم يجب، ما لم يستقر في العهدة. نظير هذا الجواب يجاب به على الحكم الآخر، أعني ضمان، أعني صحة ضمان ما لم يجب، من أن نظير هذا الجواب من أن فعل المؤذن ليس حجة، فلا يكون مثبتا لشريعة وحكم شرعي حتى يتسنى لنا استصحاب بقائه في شرعنا هذا. وأما حديث ثبوت، وأما حديث الإذن المسبق وتقرير المعصوم عليه السلام فالكلام هو الكلام. قال ومنه يظهر، أي ومن هذا الجواب الثالث يظهر عدم ثبوت شرعية الضمان المذكور، عدم شرعية الضمان المذكور حتى يتسنى لنا استصحاب بقائه في شرعنا هذا، خصوصا مع كوني الجواب الرابع، خصوصا مع كوني، ورابعا أجاب قدس سره بأن كلا من الجعالة والضمان المذكور صوري وظاهري وليس واقعيا حقيقيا، باعتبار أن الجعالة الحقيقية تكمن في أن الجاعل والمالك نفسه مطلع وعالم بمتعلق جعالته، باعتبار أن الجعالة الحقيقية تكمن في أن الجاعل، في أن المالك نفسه غير مطلع، احتاج إلى تصحيح إذا قلنا مطلع، غير مطلع وغير عالم بمتعلق جعالته، فلا يدري أن العبد أو السيارة أو الدابة مثلا في أي مكان، فلذا أعلن جعالته حتى يأتي عامل بضالته وبالتالي يستحق ما جعله عوضا في ذلك العمل. بينما إذن الجعالة الحقيقية هكذا، أن الجاعل نفسه ما مطلع، ما يدري الضالة مالته وين راحت، العبد وين صار، سيارته وين، مركبه، دابته، وما شاكل ذلك. لذلك يجي يعلن ماذا؟ يعلن وينشئ ويوجد عقد الجعالة، حتى يجي فد شخص عامل يبحث ويعثر على الضالة ويأتي بالضالة إليه ويعطيه ذلك العوض. بينما في موردي الآية المباركة النبي يوسف عليه السلام كان مطلعا، كان عالما بأن الصواع أو الصاع في حمل من إخوته، فليست الجعالة في المقام حقيقية بل صورية ظاهرية، وكان الهدف منها تلبيس الأمر على أخوة يوسف، باعتبار أن النبي يوسف عليه السلام كان بصدد أن يدبر حيلة لأن يخفي أخاه بنيامين عنده، فتوسل بهذه الوسيلة. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك، يعني الجعالة صورية ظاهرية، فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فلا بأس، وأي مانع أن يذكر معاملة فاسدة لأجل التوصل إلى ذلك المقصد الذي أراده النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وحينئذ فليست الجعالة ولا الضمان الكذائي، يعني ضمان ما لم يجب، فليس كل من الجعالة والضمان الكذائي مشروعا حتما حتى يقال باستصحاب بقائهما في شريعتنا هذه. يعني فلم تثبت له لا للجعالة مشروعية ولا لهذا الضمان الكذائي مشروعية حتى ماذا؟ حتى يتسنى لنا استصحاب بقائهما في شريعتنا هذه. قال رحمه الله: خصوصا مع كوني، الجواب رابعا، خصوصا مع كون كل من الجعالة والضمان صوريا، قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف عليه السلام، ولا بأس حينئذ بذكر معاملة فاسدة يحصل به ذلك الغرض والهدف المنشود. مع احتمال، الجواب خامسا، مع احتمال إرادتي. وأجاب قدس سره خامسا بما حاصله أن حمل البعير على عهدة من؟ علام استفهام، احتمالان: واحد، على عهدة المؤذن نفسه، اثنين، على عهدة الملك يعني يوسف عليه السلام. وظاهر الآية المباركة أن الحمل على عهدة المؤذن نفسه، وإلا لو لم يكن هذا اللي قبل شوي قلنا، ولا سيما وأن بعض الشواهد يدل على ذلك، وأنه لم يكن بإذن مسبق، قضية هذا عنوان الحمل وأنه جنس شقيد مقدار شقيد، على تقدير أنه كان معلوم عندهم في عصرهم بحسب عرفهم، ولكن هذا ماذا؟ هذا لعله كان من عند اختراع إنشاء مين؟ من المؤذن. لذلك ظاهر الآية أن الحمل على عهدة المؤذن نفسه، وإلا لو لم يكن على عهدته لكانت الآية تقول: ولمن جاء به حمل بعير من مال الملك، من مال الملك. فظاهر الآية أن الحمل من مال المؤذن نفسه. وأما بالنسبة للجملة الثانية، هاي الجملة الأولى حمل بعير، الجملة الثانية شنو؟ وأنا به زعيم. وأما بالنسبة للجملة الثانية فهناك احتمالان أيضا عليكم السلام: واحد، يحتمل أن يكون الضمان اصطلاحيا، أعني الالتزام عن الغير. اثنين، كما يحتمل أن يكون الضمان بالمعنى اللغوي، أعني مطلق الالتزام سواء كان عن نفسه أم عن غيره. وحينئذ لعل الضمان في الآية المباركة بالمعنى اللغوي للكلمة، لكلمة الضمان، فتكون الجملة الثانية مؤكدة لظاهر الجملة الأولى، لا أن الجملة الثانية تفيد حكما جديدا تأسيسيا حتى يقال بأن هذا الحكم الجديد ثابت أيضا في شرعنا بالاستصحاب. وقد تسأل هنا وتقول ما فائدة هذا التأكيد؟ ليش الجملة الثانية وأنا به زعيم مؤكدة علما لظاهر الجملة الأولى؟ يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: مع احتمال إرادة ماذا؟ إرادة أن الحمل في ماله، أي في مال المؤذن، هذا الجملة الأولى. وأنه قبل وأنه يعني وقوله تعالى وأنا به زعيم تأكيد له، يعني شنو التأكيد له؟ ومعناه هذا وأنه من، وأنه المؤذن، وأنه الملتزم به، يعني الملتزم بمن؟ بهذا الحمل. ليش؟ قال: فإن الزعيم هو الكفيل، هو الضامن، وهما لغة مطلق الالتزام، أي سواء كان عن نفسه التزام أم عن غيره. ولم يثبت كونهما كون الكفيل والضامن، ولم يثبت كونهما حقيقة، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الضمان الاصطلاحي، يعني في الالتزام عن الغير. زين، فتكون الفقرة الثانية تأكيدا ومؤكدة لظاهر الفقرة الأولى، لا أن تكون شنو؟ مؤسسة لحكم جديد حتى يقال بأن هذا الحكم الجديد هو ثابت أيضا في شريعتنا بتوسط الاستصحاب. دفعا هذا الجواب عن سؤال: ما فائدة هذا التأكيد؟ شنو الفائدة من أن الباري عز وجل أكد الجملة الأولى بمن؟ بقوله وأنا به زعيم. قال: دفعا لتوهم كونه كون الحامل من الملك فيصعب تحصيله. الفائدة في التأكيد لدفع توهم، قد يتوهم بأن حمل البعير إذا كان يعطى ويخرج من مال الملك، العفو أحسنتم، لا لا أشوف شيخنا، لدفع توهم قد يتوهم بأن حمل البعير إذا كان يخرج ويعطى من مال الملك فيصعب حينئذ تحصيله، وبالتالي يفقد أو ينتفي الاشتياق إلى العثور على ذلك الشيء المفقود. لأنه يقول إذا قضية توصل يم الملك، على ما احنا نوصل وعلى ما ندخل وكتابنا وكتابكم إلى أن نوصل المن، إلى أن نوصل إلى الملك حتى نحصل على حمل البعير، فبالتالي هذا الاشتياق على إلى العثور على ذلك الشيء المفقود راح يقل شيئا فشيئا. فمن هنا جاء المؤذن قائلا بأني أنا الكفيل وأنا الضامن لهذا الحمل حتى يسهل الوصول إليه، حتى يسهل تحصيله ولا يصعب تحصيله. لذا قال: ودفعا لتوهم كون الحمل من مال الملك، إذا كان من مال الملك لا فيصعب تحصيله، لذا إجا هذا المؤذن قال ماذا؟ لا أنا الزعيم، أنا الكفيل، أنا الضامن لهذا الحمل، كل اللي يعثر على هذا الشيء فأنا كفيل، أنا ضامن بهذا الحمل، أنا أعطيه، أنا أعطيه ظاهره أنه من ماله. فبالتالي يبقى هذا الاشتياق، وبالتالي راح يصل إلى ذلك الهدف والغرض المنشود. هذا ما يتعلق بالثمرة الثانية، وعرفتم عدم تماميتها. ومنها الثمرة الثالثة، قوله تعالى حكاية عن أحوال يحيى عليه السلام، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مدح الباري سبحانه وتعالى نبيه يحيى عليه السلام بأنه سيد وحصور ونبي من الصالحين. ومحل الاستشهاد كلمة حصور بمعنى الامتناع عن مباشرة النساء. فذهب جمع إلى أن المستفاد من هذه الكلمة كلمة حصور، حصورا يعني ممتنعا، فذهب جمع إلى أن المستفاد من هذه الكلمة أنه في شريعة يحيى عليه السلام الحصور وترك التزويج والامتناع عن مباشرة النساء أمر راجح على التزويج. وحينئذ فيمكن أن يرجح في شريعتنا هذه، أن يرجح ماذا على ماذا؟ أن يرجح في شريعتنا التعفف على التزويج بالاستصحاب، وهذه ثمرة عملية تترتب على جريان الاستصحاب. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره لم يرتضي بهذه الثمرة أيضا، فأجاب على عدم تماميتها بجواب واحد، ولكن لدى التحليل يمكن أن يجعل جوابان. الجواب الأول وحاصله أنه من المحتمل قويا أن هذه القضية التي تناولتها هذه الآية قضية شخصية وردت في واقعة شخصية لنبي الله يحيى عليه السلام، نظرا إلى وجود بعض الصفات والأحوال في نبي الله يحيى عليه السلام من كونه كثير السفر وما شاكل ذلك مما لا يتناسب وضعه مع وضع الزواج، مع الاعتناء بحفظ النفس والتنزه عن الوقوع في المعاصي والمساءلات إذا كان متزوجا. وحينئذ إذا كانت القضية شخصية فتختص حينئذ بشخص النبي يحيى عليه السلام، وعندها فلا يحق لنا أن نستصحبه في شرعنا لتغاير الموضوع وعدم وحدته، وأن وحدة الموضوع شرط في جريان الاستصحاب. وثانيا الجواب ثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم كلية القضية، القضية ما منحصرة بس بشخص يحيى، لا، وتسليم كلية القضية، وأن ترك التزويج، ماذا سلمنا كلية القضية؟ كل نسلم شنو الحصور؟ وأن ترك التزويج في حد نفسه أمر حسن، يعني وأن هذه الصفة ترك التزويج في حد نفسه أمر حسن لما فيه من المصالح من قبيل قلة العلائق المادية من نساء وأولاد وأموال وما شاكل ذلك، والتخلص أي لما فيه من المصالح والتخلص عما يترتب عليه من التكاليف والواجبات التي يبتلي بها الشخص المتزوج. إلا سلمنا الآن كلية القضية وأن هذه الصفة في حد نفسها ترك التزويج يعني التعفف يعني الحصور أمر حسن، إلا أن مدعاكم ليس مقتصرا على حسن هذه الصفة، بل مدعاكم الرجحان، تقولون أمر راجح. مدعى المسلم شنو؟ مو قال المستفاد من هذه الكلمة أنه في شريعة يحيى عليه السلام أن التعفف، أن ترك التزويج، أن الحصور، أن الامتناع شنو؟ أمر حسن لو أمر راجح؟ أمر راجح عن التزويج، إلا أن مدعاكم ليس مقتصر على حسن هذه الصفة، بل مدعاكم الرجحان، وأن الحصور أرجح من التزويج. فنقول الشيخ رحمه الله يقول ها من صار مدعاكم الرجحان، فنقول أنى لنا من استفادة أرجحية الحصور على التزويج من الآية المباركة، علامة استفهام مع تعجب، أنى لنا من استفادة أرجحية، هاي قضية الأرجحية بحاجة إلى إثبات إلى دليل، ويذكر فتشاهد وتنظير أيضا، أنى لنا من استفادة أرجحية الحصور على التزويج من الآية المباركة، بل المستفاد عكس ذلك، وأن النكاح فيه من المصالح الدينية والدنيوية ما يفوق وما يرجح أو وما يترجح على ترك التزويج، حتى جاء في الروايات من أنه من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، وحينئذ فأصل رجحان القضية في ذلك العصر غير ثابت حتى يستصحب في شريعتنا هذه بالاستصحاب، والحال أن الركن الأساسي في الاستصحاب المتيقن المتيقن السابق. قال رحمه الله: فإن ظاهره، أي ظاهر هذا قوله تعالى، شنو؟ يدل على مدح يحيى عليه السلام بكونه حصورا ممتنعا عن مباشرة النسوان بعقد أو شراء. بل فكان التعفف شنو؟ أولى وأرجح من التزويج في الشريعة السابقة، هذا حسب الاستدلال. فيمكن حينئذ أن يرجح في شريعتنا التعفف على التزويج بتوسط الاستصحاب، رجوع إلى ثمرة. الشيخ رحمه الله يناقش، قال: وفيه أن الآية لا تدل إلا على حسن، ماكو قضية رجحان، مدعاكم رجحان، الرجحان لا بحاجة إلى إثبات. أن الآية لا تدل إلا على حسن هذه الصفة لما فيها من المصالح والتخلص عما يترتب عليه من التكاليف يعني، طب ولا دليل فيها على رجحان هذه الصفة، يعني صفة التعفف، على صفة أخرى يعني التزويج، أعني المباشر لبعض المصالح الأخروية. الصفة الأخرى هاي أعني تفسير للصفة الأخرى، يعني للنكاح، يعني للزواج، للتزويج، أعني المباشرة المن لبعض المصالح الأخروية مضافة للدنيوية. فإن مدح زيد، هذا تنظير شاهد، المدح مو معناته رجحان، المدح يعني حسن. قال: فإن مدح زيد بكونه صائم النهار متهجدا عابد زاهد، هذا ما يدل، لا يدل على رجحان هاتين الصفتين، على منه على الإفطار في النهار وترك التهجد في الليل علما للاشتغال بما هو أهم منهما. يعني هذا العالم الذي يصرف نهاره وليله في سبيل ترويج الدين، في سبيل نشر الحقائق، في سبيل إحياء شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بطبيعة الحال راح يأتي بالقليل من التعبد، من التهجد. هذا لا يقال في حق أن ذاك العابد أفضل منه وأرجح منه. ليش؟ لأنه عنده صفتين، صفة الأولى أنه يصوم بالنهار ويتهجد وين في الليل. بل هذا واضح أن المدح ما معناته ما يدل على الرجحان. فالآية لا تدل إلا على شنو؟ على المدح، على الحسن، ولا دلالة فيها على الرجحان، فالرجحان نحن طالبكم بالدليل. ومنها الثمرة الرابعة، هذه الثالثة أيضا غير تامة، الثمرة الرابعة قوله تعالى حكاية عن خطابه إلى أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا، يعني ضغث يعني ربطة من الخشب، يعني رزمة من الخشب، فاضرب به. الآية يعني إلى آخر الآية، أنه هنا النبي أيوب عليه السلام نظرا لبعض الظروف والحالات التي مر بها، واللي يذكرها المفسرون في تفسير هذه الآية، حلف على أن يضرب زوجته 100 عود، أن يضرب زوجته 100، لأن زوجة أيوب مضروب بها المثل في الصبر، وأنها صبرت كثيرا على أيوب عندما ابتلي بما ابتلي من المتاعب والأمراض إلى آخره. القصة هذا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قصة يعني لطيفة، إنسان يأخذ منها عبر على الصبر وتحمل المصاعب والمتاعب، ولا سيما النساء أيضا كنت يقرأن قصة أيوب، لأن زوجة وأيوب تحملت ما تحملت من المصاعب وبقت مع أيوب إلى آخر الوقت والأزمة. فحينئذ حلف أن يضرب زوجته في بعض الحالات، صار لأجل بعض الأمور، 100 عود. فالقرآن يحكي لنا أنه حتى لا يحنث أيوب حلفه، حتى لا يحنث يمينه، فقال له الباري: خذ 100 أعواد نحيفة تشبه سيقان الحنطة، وضم بعضها إلى البعض، صارت تزكية مئة رزمة اللي يعبر عنه القرآن الضرب بالضغث يعني برزمة من الخشب. خذ مئة من الأعواد النحيفة اللي تشبه سيقان الحنطة وضم بعضها إلى البعض واضرب بها زوجتك مرة واحدة. فقالوا المستفاد من هذه الآية أنه في شريعة أيوب عليه السلام هذا النحو من اليمين منعقد وحكمه هذا فيستصحب هذا الحكم في شريعتنا أيضا بتوسط الاستصحاب. الشيخ رحمه الله يقول فيه ما لا يخفى، قال دل على جواز بر اليمين يعني الوفاء بر اليمين على ضرب المستحق مئتان بمن؟ بالضرب بالضغث يعني بطريقة أسهل، جمع مئة أعواد نحيفة وضمها بعضها إلى البعض بهذه الرزمة ضربة واحدة. قال وفيه ما لا يخفى، وجه ذلك فإن مقتضى القاعدة، الشيخ ليش يناقش؟ فإن مقتضى القاعدة في الحلف، فإن مقتضى القاعدة في الحلف بالضرب مئتان، مو حلف أنه أنا أضرب زوجتي مئة أعواد، فإن مقتضى القاعدة في الحلف بالضرب مئة ملاحظة العدد في الضرب. واحد من يقول أنا مئة عود يعني شنو؟ يعني كعدد مئة من الواحد إلى المئة، ملاحظة العدد في الضرب. ولعل هذا الحكم من خواص أيوب عليه السلام ترحما على امرأته، فجعل الباري عز وجل هذا الضرب الضغط اللي هو الأسهل بدلا عما يحصل به بر اليمين، نظير ما ثبت مثله في حدود المرضى ونحوهم. فإذن جعل الباري سبحانه وتعالى هذا الضرب بدلا عن منظوره عليه السلام حتى لا يحنث نذره. جعل الباري عز وجل هذا الضرب بدلا عن منظوره حتى لا يحنث نذره، ولم يثبت في حق أمته أي أمة أيوب عليه السلام حتى يستصحب في شريعتنا. إذن القضية شنو؟ قضية شخصية مختصة بشخص أيوب ترحما على امرأته، فجعل هذا الضرب بالطريقة الأسهل موفيا لنذره موفيا لحلفه. لكن هذا لم يثبت في حق ماذا؟ في حق أمته يعني كشريعة كحكم شرعي حتى الآن احنا شنو نستصحب في شريعتنا هذه. قال وفيه ما لا يخفى. ومنها الثمرة الخامسة يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.